مبادئ التنظيم. يقصد بمبادئ التنظيم مجموعة التوجيهات التي يتم الاسترشاد بها عند تصميم الهيكل التنظيمي للمنشأة ومهام كل وحدة إدارية في هذا الهيكل بغرض أداء العمل الإداري بكفاية عالية وبأقل تكاليف ممكنة. ما هو المقصود بالكفاية؟ وتتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي: أولا، مبدأ الهدف. تنشأ المنظمات سواء أكانت عامة أو خاصة من أجل تحقيق أهداف محددة، وبدون وجود هذه الأهداف ينتفي المبرر من وجود المنظمة أصلا. وعلى ذلك يمكن القول بأن أهداف المنظمة تعد من الأسس الرئيسية للتنظيم، ذلك لأن المقصود بالتنظيم هو ترتيب الأنشطة الضرورية في المنظمة من أجل تحقيق أهدافها. لذلك كان لابد من وجود هدف واضح ومحدد في أي عملية تنظيم إداري. ثانيا، مبدأ الوظيفة. تعد الوظيفة الوحدة الأساسية في أي تنظيم إداري، وهي عبارة عن منصب أو عمل معين يتضمن واجبات ومسؤوليات محددة. على هذا الأساس فإن التنظيم يراعي خصائص الوظيفة ومتطلباتها إلى جانب الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بها بغض النظر عن الشخص الذي سوف يشغل هذه الوظيفة. وبمعنى آخر فإن التنظيم يتم على أساس متطلبات الوظيفة في المنظمة ولا يتأثر بالشخص المعين عليها، فهي ثابتة رغم تغير الموظفين الذين يشغلون هذه الوظيفة. ثالثا، مبدأ التخصص وتقسيم العمل. أساس أي تنظيم هو تقسيم العمل، فالعمل الذي قد يكون هدف المنظمة أو مهمة مكلف بها عدد من العاملين يجب أن يقسم إلى أجزاء يمكن توزيعها بين هؤلاء العاملين. وإذا كان بإمكان الفرد الواحد القيام ببعض الأعمال بمفرده، فإن تقسيم العمل بين عدد من الأفراد يؤدي إلى إنجاز العمل بسرعة أكبر وأداء أفضل. لذا يمكن القول بأن تقسيم العمل يعتمد في الأساس على تقسيم أنشطة المنظمة إلى أقسام وظيفية رئيسية، ومن ثم تقسيم هذه الأنشطة الرئيسية إلى أقسام فرعية، وهكذا نستمر إلى أدنى تقسيم، بحيث يتم ربط النشاطات المتجانسة مع بعضها بعلاقات وظيفية محددة. وعلى أساس هذا التقسيم يوزع العاملون على هذه الأقسام، بحيث يقوم كل شخص بنوع واحد من الأعمال، وذلك للاستفادة من مزايا التخصص في السرعة والإتقان والإنتاجية المرتفعة. ومع التوسع المطرد في مجالات المعرفة ونوعيات العمل تزداد الحاجة إلى الاتجاه نحو التخصص ضمانا لسيطرة الفرد الفعال على مجال عمله. رابعا، مبدأ وحدة القيادة. يطلق على هذا المبدأ عدة مسميات مثل وحدة الرئاسة ووحدة الأمر ووحدة إصدار الأوامر. وفحوى هذا المبدأ أنه ينبغي أن يكون للموظف أو العامل قائد أو رئيس واحد يتلقى منه الأوامر والتعليمات والتوجيهات، ويقوم الموظف بدوره في العمل وفقا لهذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات. إن نتائج هذا المبدأ هو أن الموظف سوف يكون مسؤولا عن أعماله أمام رئيس واحد، ولما كان هذا الرئيس مسؤولا بدوره أمام الرئيس الأعلى فإنه بذلك يظهر خط واحد للسلطة يمتد من الرئيس الأعلى للمنشئة حتى الأفراد أو العاملين من خلال الرؤساء والمشرفين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر الآية 29. خامسا، مبدأ نطاق الإشراف. يقصد به عدد المرؤوسين الذين يستطيع المشرف أو المدير أو الرئيس أن يشرف على أعمالهم إشرافا مباشرا بكفاءة. ولكي يكون الإشراف فعالا فإنه يجب على المدير أو الرئيس أن يشرف على عدد محدد من المرؤوسين يعتمد تحديده على عوامل عديدة، منها 1- نوع وطبيعة العمل، 2- مقدرة المشرف واستعداده الشخصي، 3- قدرة وكفاءة المرؤوسين، 4- أسلوب العمل، 5- الموقع الجغرافي في قرب أو بعد الموظفين عن المشرف، 6- سيولة الاتصال، 7- طبيعة الظروف المحيطة بالعمل. إذا أخذنا هذه العوامل في الاعتبار، فإن الإشراف على الأعمال الروتينية والمتكررة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى جهد ذهني يمكن أن يكون فيها نطاق الإشراف أكبر مما لو كان العمل من النوع المعقد أو الفني الذي يحتاج إلى بذل جهد ذهني أكبر. نطاق إشرافي ضيق. مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، مدير إدارة الشؤون المالية، مدير إدارة الشؤون الإدارية. الشكل رقم 3 تقسيم 3 نطاق الإشراف الضيق. نطاق إشرافي واسع. مدير المبيعات، يندرج تحت مدير المبيعات مندوب مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مبيعات. هذا في الشكل رقم 3 تقسيم 4 نطاق الإشراف الواسع. 6- مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية. تعرف السلطة بأنها الحق الذي يستطيع بموجبه الشخص أن يصدر قرارات أو أوامر أو يقوم بأعمال في حدود صلاحياته الموضحة له، ويلزم بها مرؤوسيه لتأدية واجباتهم. تعرف المسؤولية بأنها الالتزام من قبل الشخص بتنفيذ العمل الموكل إليه وتحمل نتائجها وتبعاته. من هذين التعريفين يتضح لك ما يلي: ضرورة التناسب أو التساوي بين السلطة والمسؤولية، إذ ليس من المنطق أن نحمل شخصا مسؤولية عمل لم يمنح سلطة بشأنه. السلطة والمسؤولية مرتبطان بعمل معين، فالسلطة تحدد طبقا لاحتياجات أداء عمل معين، والمسؤولية هي الالتزام بأداء ذلك العمل. يتسع نطاق السلطة والمسؤولية كلما تدرجنا إلى الأعلى في الهيكل التنظيمي. 7- مبدأ التفويض. التفويض هو قيام الرئيس أو المدير بمنح السلطة لأحد مرؤوسيه أو مجموعة من مرؤوسيه لأداء عمل معين. نشاط: لماذا يفوض المدير السلطة؟ هل تفوض المسؤولية؟ إن تفويض المدير سلطته لأداء عمل معين لا يعني انتقال مسؤوليته عن هذا العمل إلى المرؤوس الذي فوض له جزءا من السلطة، بل يبقى مسؤولا عنه. 8- مبدأ المركزية واللامركزية. تعرف المركزية بأنها ميل أو اتجاه الإدارة إلى تركيز الحجم الأكبر والأهم من سلطة اتخاذ القرارات المنظمة للعمل في المراكز القيادية العليا. تعرف اللامركزية بأنها نقل سلطة القرار وممارستها من المستوى الإداري الأعلى إلى المستويات الإدارية الدنيا عن طريق تفويض السلطة. على الرغم من أننا كثيرا ما نصف التنظيم بالمركزية أو اللامركزية، فإنه في الواقع لا توجد تنظيمات مركزية أو لا مركزية بدرجة تامة أو مطلقة، ففي كل الحالات تكون درجة مركزية أو لا مركزية التنظيم نسبية، وتحدد عادة على مقياس متدرج. فالتنظيم ألف في الشكل رقم 3 تقسيم 5 هو أقرب إلى المركزية من التنظيمين باء وجيم، أما التنظيم دال فهو أقرب إلى اللامركزية من التنظيمين حاء وباء. وكما ازداد مجال التصرف للمستويات الإدارية دون الإدارة العليا من حيث مشاركتها في اتخاذ القرارات، كلما ارتفعت درجة لامركزية التنظيم. الشكل رقم 3 تقسيم 5 المركزية واللامركزية. مركزي لا مركزي، وبينهما ألف باء جيم دال. 9- مبدأ التنسيق. إذا كان تقسيم العمل هو تجزئته إلى أصغر وحدات ممكنة، فإن التنسيق هو الذي يربط بين هذه الأجزاء بحيث يكمل بعضها البعض، مما يمكن من إنجاز المهام ويعمل على منع الإزدواجية والتضارب بين تلك الأجزاء وبالتالي تحقيق الأهداف. يعرف التنسيق بأنه نقط 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 أتمم. عاشرا مبدأ المرونة للمنشأة بيئتها الداخلية والخارجية التي تتعامل معها، وهذه البيئة معرضة للتغيير والتعديل، وذلك ينعكس على طبيعة أهداف المنظمة وهيكلتها التنظيمي. لذلك فإن التنظيم الإداري الناجح يؤكد على مبدأ المرونة، ويقصد به سرعة المنظمة في التجاوب مع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية. هذا التغير قد يشمل أهداف المنظمة وهيكلها التنظيمي ومهام وحدتها الإدارية وإجراءاتها، ذلك أنه لا يمكن للمنشئة أن تحتفظ بفاعليتها وقدرتها على التجاوب مع كل التغيرات المحيطة بها إلا إذا توفر لتنظيمها درجة عالية من المرونة، وإلا فقدت المنظمة بقاءها واستمرارها في تحقيق أهدافها. يقصد بالبيئة الداخلية للمنشئة أتمم. يقصد بالبيئة الخارجية للمنشئة أكتب.